الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 34 بعد 200 من كتاب بلوغ المرام، هو الدرس 7 من كتاب الجنايات والثالث من باب الديات وهو الأخير في هذا الباب. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والإبهام. رواه البخاري. ساق المصنف هذا الحديث على أن دية الأصابع سواء، وسيأتي بيانه في رواية أبي داود. قال لي أبي داود: والترمذي دية الأصابع سواء، والأسنان سواء، الثنية والضرس سواء، والابن حبان دية أصابع اليدين والرجلين سواء، عشرة من الإبل لكل أصبع. مراد المصنف بهذا الحديث أنه لا ينظر إلى قوة العضو أو إلى نفعه، وإنما الدية فيها سواء، مع أن الضرس أنفع من الناب وأنفع من الثنية، وهكذا الإبهام ربما تكون أنفع من الخنصر والبنصر، ومع ذلك جعل الشرع الدية سواء وهي 10 من الإبل، لأن عدد الأصابع 10. قال عن عمر أبو عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه قال: من تطبب ولم يكن بالطب معروفا فأصاب نفسا فما دونها فهو ضامن. أخرجه الدارقطني وصححه الحاكم، وهو عند أبي داود والنسائي وغيرهما، إلا أن من أرسله أقوى من وصله. قال الدارقطني: لم يسنده عن ابن جريج غير الوليد بن مسلم، وغيره يرويه عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب مرسلا. وابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب كما ذكر ذلك البخاري، فهو معضل في إسناده ضعيف لانقطاعه. وله طريق أخرى عند أبي داود من طريق تابعي مبهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مرسل من رجل مبهم، فالحديث ضعيف. وقد تقدمت المسألة معنا أن العلماء قسموا هذا الباب إلى قسمين: الأول الطبيب الماهر الحاذق، فهذا لا ضمان في جنايته، وأما الطبيب المتطبب فهو ضامن. وأقصد في قول الأول لا ضمان في جنايته أي لا ضمان على الطبيب، وأما بيت المسلمين فهو ضامن حتى لا يهدر دم المسلم. وقد تقدمت المسألة في أول الباب. قال: من تطبب، أي من امتهن الطب وليس بطبيب. ومثله الآن المختبري يجعل من نفسه طبيب بشري، أو الصيدلي يجعل من نفسه طبيب عام لأنه امتهن غير مهنته. وقد ذهبت بعض نساء إخواننا رحمها الله إلى بعض الصيدليات لأخذ إبرة منع الحمل، فأعطيت إبرة مخدرة، فلما ضربوها لها ماتت مباشرة. فمثل هذا يضمن. لأنه طولب بعلاج فأعطى غير المطلوب، ثم إن الإبر المخدرة إنما يقوم بضربها أهل الاختصاص بنسب ومقادير محددة، لأن التخدير إذا زاد أدى إلى تلف الإنسان. قوله فهو ضامن ليس معناه أنه يقتص منه، لأن المريض قد قدم نفسه لهذا الطبيب وأذن له فيما صنع لكن ضامن للدية والأرش حتى لا يهدر جراحات ودماء المسلمين. قال وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الموضحي خمس من الإبل. رواه أحمد الأربعة وزاد أحمد والأصابع سواء كلهن عشر من الإبل وصحه ابن خزيمة وابن الجارود وهو حديث حسن قد تقدم الكلام فيه. والموضحة هي الضربة التي تظهر العظم وتوضحه ففيها خمسة من الإبل يعني نصف عشر الدية نصف عشر الدية. وأما الأصابع تقدم الكلام أن فيها عشر الدية. قال وعنه أي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين. رواه أحمد الأربعة ولفظ أبي داود دية المعاهد نصف دية الحر. وللنساء عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها وصححه ابن خزيمة. ساق المصنف هذا الحديث لبيان مسألتين. المسألة الأولى أن دية الكافر على النصف من دية المسلم وهذا قول جماهير العلماء. وذهب بعض أهل العلم إلى أن دية الذم كدية المسلم سواء واستدلوا بظاهر آية النساء وهو قول الله عز وجل فدية مسلمة والذي يظهر أن ليس فيه إلا نصف دية المسلم. وبعضهم فرق لكن هذا هو الصحيح ولما يأتي بيانه إن شاء الله. عقل أي دية أهل الذمة أي الذين تحت عهود المسلمين وعقودهم من اليهود والنصارى ومن في بابهم. نصف عقل المسلمين أي نصف دية المسلم ودية المسلم مئة من الإبل فهذه تكون على خمسين من الإبل. ولفظ أبي داود دية المعاهد سمي معاهدا لأنه بينه وبين المسلمين عهد وعقد. نصف دية الحر خرج به دية العبد لأن العبد فيه القيمة. قال وللنساء عقل المرأة مثل عقل الرجل أي دية المرأة مثل دية الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها يعني في الجراحات وما في بابها. قطعت عليها إصبع فيها عشرة من الإبل لكن إذا قطعت اليد كاملة لأنها تزيد على ثلث ديتها فيكون فيها ربع الدية. إذا قطعت اليد كاملة فيها ربع الدية وإذا قطعت عليها إصبع ثم إصبع ثم إصبع تكون فيها ثلاثين من الإبل لأنها في الثلث وما دونها. فهمتم هذه المسألة؟ أعيدها يا أخوة. عقل المرأة مثل عقل الرجل يعني دية المرأة في الجراحات مثل الرجل سواء. الإصبع بعشر الموضحة بخمس إلى أن يبلغ الثلث. إذا وصلت إلى ثلاثة وثلاثين من الإبل نجعل للمرأة نصف دية الرجل. لو كانت الجراحات التي فيها بأربعين من الإبل للحر الذكر فيكون لها عشرين. مفهوم؟ هذا قول جماهير العلماء على أن دية المرأة نصف دية الرجل وذهب بعضهم إلى المساواة والصحيح خلاف ذلك. قال وعنه أي عن عمرو بن شعيب وهو قد أكثر من هذا رحمه الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص حديث عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها ضعيف أخرجه النسائي والدارقطني من طريق إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب به وإسناده ضعيف لأن إسماعيل بن عياش روايته عن غير الشاميين ضعيفة وهذا منها وابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب كما ذكر ذلك البخاري وقد ضعفه العلامة الألباني في الإرواء. أما الصنعاني رحمه الله ذهب إلى عدم الإعلال برواية إسماعيل بن عياش قال هذا تحكم كيف يضعف في غير الشاميين ويقبل في الشاميين، والصحيح أن الإنسان قد يضعف في غير أهل بلده كمعمر ضعف في البصريين وقبل في اليمنيين، فالقول الذي ذهب إليه الصنعاني غيره أولى منه وهو يخالف جماهير المحدثين في هذه المسألة. قال وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه وذلك أن ينزو الشيطان فتكون دماء بين الناس في غير ضغينة ولا حمل سلاح. خرجه الدارقطني وضعفه. والحديث عند أبي داود وأحمد وإسناده حسن. قال المحقق تنبيه لم أجد تضعيف الدارقطني في سننه وظاهر عبارة الحافظ أن تضعيفه في سننه وقد تقدم ما يشهد لهذا الحديث. قال عقله شبه العمد أي دية شبه العمد وقد تقدم معنا أن شبه العمد لا يثبته مالك. مغلظ من حيث أنها تكون 100 من الإبل 40 في بطونها أولادها وتدفع أيضا مرة واحدة مثل عقل العمد إلا أنها تخالف العمد بأنها على العاقلة وليست على القاتل. فإذا باب الديات فيه توافق بين العمد وشبه العمد في أمر وتوافق بين شبه العمد والخطأ، أما الموافقة بين العمد وشبه العمد فهي في تغليظ الدية، وأما الموافقة بين الخطأ وشبه العمد فهي أن الدية على العاقلة. فهمتم هذا يا أخوة؟ أم عيد؟ أنتم حجيج أنفسكم. ولا يقتل صاحبه لأنه ليس بعمد، ربما يضربه بعصا فيموت من الفزعة كما يقول بعضهم، فهنا لا يقتل به لأنه أصلا ما ضربه بما يقتل. وذلك أن ينزغ الشيطان، ينزغ الشيطان، وأكثر الفتن التي تقع بين الناس بسبب نزغة الشيطان، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تعاطي السوف مسلولا لعله أن ينزغ الشيطان فيقتل أخاه فيقع في حفرة من النار فتكون دماء أي تحصل جراحات وتحصل إزهاق أنفس بين الناس في غير ضغينة أي في غير ضغينة تؤدي إلى القتل، ما هناك بينهم أحقاد وضغائن وبغض يؤدي إلى القتل، القضية ما فيها ربما تأديب نحو ذلك. ولا حمل سلاح، لو كانت هناك ضغائن وأراد القتل لأتى بالسلاح، لكن هو جاءه بعصا فمات من العصا، أو ضربه بحجرة مثلها لا يقتل فمات من تلك الحجرة. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قتل رجل رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12,000، رواه الأربعة ورجح النسائي وأبو حاتم إرساله. خرجه أبو داود والنسائي في المجتبى وفي الكبرى والترمذي وابن ماجه من طريق محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن أكرم عن ابن عباس ومحمد بن مسلم له أخطأ، وقد أخطأ في هذا الحديث فوصله وخالفه ابن عيينة فرواه مرسلا بدون ذكر ابن عباس، ورجح النسائي في الكبرى المرسل، وكذا أبو حاتم كما في العلل لولده، وكذا الترمذي وأبو داود في سننهما عقب الحديث. ساق المصنف هذا الحديث لبيان مقدار الدية بالمال، لأن الناس يختلفون، منهم من يكون من أهل المال الصامت كالذهب والفضة، ومنهم من يكون من أهل المال الحيوان كالإبل ونحوه. فمن كان ماله الصامت يأتي باثني عشر ألفا، أي من الدراهم لا من الدنانير، كما جاء موضحا في بعض الروايات. فتكون دية الذمي ستة ألف، ودية المرأة ستة ألف درهم، أو ما يقوم مقامها من الدنانير. قوله: قتل رجل رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما أن يكون متعمدا ثم عفي عن القتل إلى الدية، وإما أن يكون مخطئا فتكون الدية على العاقلة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12 ألفا على ما تقدم، لأن أموال العرب تختلف. قال: وعن أبي رمثة رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابني، فقال: من هذا؟ فقلت: ابني وأشهد به. فقال: أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. رواه النسائي وأبو داود وصححه ابن خزيمة وابن الجارود. ساق المصنف هذا الحديث على أن الجناية لا تسري إلى الغير، فلا يقتل أحد بجريرة أحد. قال الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فلو قتل الأب لا يجوز أن يتحمل الابن ما جناه الأب، وإذا قتل الابن لا يجوز أن يتحمل الأب ما جلاه الابن، وهكذا الأخ. فيمنع قتل غير القاتل في العمد، ويمنع أخذ الدية من غير القاتل في العمد إلا إذا أعين من ذات أنفسهم. وهكذا لا يتحمل المخطئ إلا الكفارة، وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، وليس فيها إطعام. وهكذا العمد ليس فيه كفارة، كفارته التوبة. أما الصيام فإنما هو في قتل الخطأ، وكثير من الناس يفتون بالصيام على قاتل العمد، والصحيح أن ليس عليه شيء. وهنا تنبيه: من تعين عليه القصاص فيقول بعضهم اعتق رقبة، ويذهب ربما يدفع الدية عنه على أنه اعتق رقبة، هذا ليس بعتق، فالقاتل حر، وإنما هذا من التعاون على البر والتقوى. قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابني. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه وعليه أطمار، أي أثواب خليقة. قال: ألك غير هذا؟ قال: من كل المال. قال: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وفيه رفقة الأبناء في السفر ونحوهم، حتى يقع منهم التعرف على الغير، ويقع منهم النباهة والتعود على الكرم وعلى غير ذلك، إذ أن الابن يستفيد من الأب كثيرا. فقال: من هذا؟ إما أنه سأل مع ما رأى من الشبه، وإما أنه سأل لأنه لا يعلم، أو أنه أراد أن يسأل عن اسمه فأجابه بما أجابه، فقال: ابني وأشهد به. في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم عجب من جزمه به، وذلك للشبه الذي بين الأب وبين الابن، أو لعله ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم ظنه لآخر، فلذلك قال: وأشهد به، أي أنه ابني، فهو على ثقة من القافة وهو النظر إلى صفاته وعلى ثقة من زوجته أنها لم تلم بشيء يخالف في هذا الباب، فقال: أما إنه لا يجني عليك. أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يضرب هذا المثل، فكما أنه ابنك وأنت أبوه وكل منكم يقوم بشأن الآخر، إلا أنه لا يجني عليك، لا يتحمل جنايتك ولا تجني عليه ولا تتحمل جنايته. وختم المصنف بهذا الباب على أن كل يتحمل ما وجب عليه وتعين، لا سيما في باب القصاص. أما باب الدية وإن كانت لازمة للقاتل في العمد، إلا أن الناس قد يعينوه من باب الإحسان والمعروف. وأما من باب القصاص فمن باب أولى أنه لا يجني أحد على أحد، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وهناك أحكام أخرى في باب الديات ذكرناها في كتابنا أحكام قتل النفس المعصومة، وإنما اكتفينا بشرح الأحاديث مع ذكر بعض المسائل في أول الباب، والحمد لله رب العالمين.